بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة السادسة من شرح صحيح مسلم. لكن قبل أن أخذ هذه الحلقة، فإن مجلس شورى العلماء قد اجتمع لبحث الأمور التي حدثت والمتغيرات في مصر الآن، وأصدر هذا البيان، فسوف أقرأ عليكم البيان أولا وأوضح بعض نقاطه، ثم ندخل في شرح صحيح مسلم إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. مجلس شورى العلماء. البيان الأول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إنه في يوم الخميس الموافق 5 من ربيع الآخر لعام 1432 من الهجرة، اجتمع المجلس وتدارس الأحداث والمتغيرات التي تمر بها مصر، وموقف الدعوة من الانتخابات، مع النظر في المصالح والمفاسد وغيرها من الأمور التي تؤثر في الحكم الشرعي. وبعد استشارة العلماء والدعاة، أصدر المجلس البيان التالي: أولا، إن الطريق الصحيح لتطبيق الشريعة الإسلامية هو تربية المسلمين على عقائد الإسلام وأحكامه وآدابه من خلال الوسائل الشرعية المتاحة. ثانيا، نهيب بالمسلمين ألا يتأخروا عن التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية يوم السبت الموافق 14 من ربيع الآخر لعام 1432 من الهجرة، لأن إيجابياتها أكثر من سلبياتها. ثالثا، لا نرى مانعا شرعيا من المشاركة السياسية في مجلس الشعب والشورى والمحليات، لأنها وسيلة من وسائل التمكين للدعوة ونشرها بين فئات المجتمع. رابعا، نفضل للعلماء والدعاة حتى لا ينشغلوا عن الدعوة، إنما يقدمون من يتبنى قضايا الإسلام ومصلحة الأمة. خامسا، نهيب بالمسلمين أن يصوتوا في انتخابات الرئاسة القادمة لمن يرونه أكثر تبنيا لقضايا الشريعة ومصالح الأمة. سادسا، إن الأمة رجالا ونساء، شيبا وشبابا، لن يسمح لأحد أن يمس المادة الثانية من الدستور بالتغيير أو التبديل في أي صياغة مقبلة للدستور. حفظ الله مصر من كل مكروه، وجمع أهلها على طاعته ومرضاته. أعضاء المجلس: الدكتور عبد الله شاكر، فضيلة الشيخ محمد ابن حسين يعقوب، فضيلة الشيخ محمد حسان، فضيلة الشيخ جمال المراكبي، فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي، فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، العبد الفقير وحيد بن عبد السلام بالي، فضيلة الشيخ جمال ابن عبد الرحمن. أسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى. هذا البيان له إشارات. الإشارة الأولى: اجتماع قادة الصحوة في مجلس واحد، وهذا يدل على الاتحاد والاتفاق، وأن الصحوة الإسلامية بفضل الله ليست متفرقة وليست متشتتة، وإنما الصحوة الإسلامية إنما هي مجتمعة حول قادتها بفضل الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، وهو أن الطريق الصحيح لتطبيق الشريعة هو تربية الأجيال على الإسلام الصحيح. لن تأتي الشريعة من رئيس ولا مجلس شعب ولا مجلس شورى بدون تربية. لابد أن يمشي الطريقان سويا، لابد من تربية الناس وتهيئتهم لتلقي الشريعة الإسلامية، وفي نفس الوقت أن تسلك السبل الموصلة إلى مثل هذه المجالس التي تؤثر في القرار حتى تتيح للدعاة إلى الله أن يوصلوا دعوتهم إلى كل الناس رجالا ونساء كبارا وصغارا. ثانيا، بالنسبة للتعديلات الدستورية الآن، بعض الناس لا يدري ما الذي حدث في التغييرات. التعديلات باختصار يا أخواني أهم ما فيها إلغاء قانون مكافحة الإرهاب، وهو المادة 179. هذا القانون كان يخول للشرطة أو لأمن الدولة أن يقبض على أي مواطن بدون أي سبب بتهمة الاشتباه مثلا، ينزله من المواصلات، يمنعه من السفر خارج البلاد إلى آخره. بإلغاء هذه المادة، المادة 179 ألغيت في التعديلات، بإلغائها ألغيت صلاحية 3/4 من صلاحيات أمن الدولة. أصبح أمن الدولة كالشرطي العادي، يتعرف عليك فقط بالبطاقة، ليس له شيء أكثر من ذلك، لا يجوز له أن يأخذك ولا يفتشك إلا بأمر قضاء من المحكمة. الأمر الثاني أو الأمر الثالث عفوا، لا نرى مانعا شرعيا من المشاركات السياسية. يعني المشايخ والعلماء درسوا قضية المشاركة في مجلس الشعب، برغم أن التيار السلفي عموما عندنا في مصر، الجمعية الشرعية وأنصار السنة والدعوة السلفية في اسكندرية والمشايخ والعلماء المشهورون كفضيلة الشيخ محمد حسان، فضيلة الشيخ الحويني، وفضيلة الشيخ يعقوب، وفضيلة الشيخ مصطفى العدوي، والمشايخ غيرهم كثير المشهورون، ده مصطلح يطلق عليه في مصر السلفيون، والإخوان المسلمين معروفين دعوتهم معروفة. فكان السلفيون قديما يقاطعون الانتخابات، والآن يقولون لا بأس بدخول الانتخابات. ما الذي حدث؟ القانون الوضعي هو هو. هل غير السلفيون نظرتهم؟ الجواب لا، لكن الواقع تغير فتغيرت الفتوى. وعلماء الأصول يقولون بأن الفتوى تتغير بتغير الواقع، بمعنى أن الإنسان في حالة اليسر والطعام متوفر لديه يحرم عليه أكل الميت، وفي حالة العسر والاضطرار يجوز له أكل الميت. تغيرت الفتوى في إنسان واحد من حالة إلى حالة لتغير واقعه، فكذلك تغير الواقع الآن. كيف ذلك؟ أنا أتكلم الآن على واقع مصر ونحن في سنة 2011. الذي حدث أن معظم مشايخ الصحوة كانوا يقاطعون الانتخابات ولا يشغلون أنفسهم بها لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن النظام الحاكم في مصر كان يزور الانتخابات لصالحه، فلا طائل من دخولها. النقطة الثانية أن النظام الحاكم في مصر كان يحتفظ لنفسه بالأغلبية في مجلس الشعب ويوزع الأقلية على الأحزاب الأخرى، فلا يستطيعون أن يؤثروا في القرار. ثالثا، وهذه أهم نقطة، أن السلطة في مصر في زمن مبارك كانت تعادي أي تيار إسلامي يخوض الانتخابات، كما كانت تفعل مع الإخوان المسلمين كتيار إسلام. كان إخوان حينما ينون دخول المنتخبات يأخذون بعض رموز الإخوان يسجنونهم ظلما وعدوانا. الإخوان المسلمين كان معهم مساجد، ينتزعون المساجد من أيديه ويحلونها ويسمونها الجماعة المنحلة أو الجماعة المحظورة. كل هذا العداء من أجل أنهم يخوضون الانتخابات. فكان مشايخ الصحوة بين أمرين، إما أن يضحوا بدعوتهم ويدخلون في معترك سياسي فاشل أصلا، وإما أن يتركوا المعترك السياسي برمته ويظلوا يدعون في المساحة المتاحة لهم في الدعوة. يعني النظام السابق كان يقول مثلا إيه، كل شيخ يتحرك في محافظة فقط، لا ينتقل محافظة لمحافظة، ماشي، لكن أهم متروك. بعض المشايخ يمنعونهم ويفتحوا المجال لآخرين، لا بأس، لكن المهم الدعوة تمشي، وإن كانت تمشي ببطء. فكانوا يهتمون بدعواتهم وتعريف الناس بدين الله عز وجل وتركوا المعترك السياسي. هذه الأمور الثلاثة جعلتهم يقاطعوا الانتخابات ولا يشغلون بها. باقي سؤال يقول: هل يجوز دخول الانتخابات مع وجود هذا القانون الوضعي ومع وجود مواد تخالف مواد في الدستور تخالف الشريعة الإسلامية؟ نعم، هناك قوانين كثيرة تخالف الشريعة الإسلامية، هناك مواد في الدستور تخالف الشريعة الإسلامية. إذن كيف يجوز للإنسان أن يدخل مجلس الشعب؟ الجواب بارك الله فيك أن المادة الثانية من الدستور المصري تقول: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع. إذن المصدر الرئيس للتشريع في الدستور هي الشريعة الإسلامية، المصدر الرئيس للتشريع في القوانين هي الشريعة الإسلامية، فكل قانون أو مادة في الدستور تخالف الشريعة الإسلامية فهي باطلة دستوريا قبل أن تكون باطلة شرعا، يجوز الطعن عليها بالمخالفة الدستورية. فكل من دخل من شباب الصحوة الانتخابات لكي يدخل مجلس الشعب هو يدخل من أجل ماذا؟ من أجل تفعيل المادة الثانية والطعن على كل مادة تخالف الدستور، تخالف الشريعة الإسلامية لأنها تخالف الدستور. أيضا هؤلاء الناس يريدون أن يضعوا برامج عملية للناس، لأن الناس إذا قلت لهم نطبق الشريعة الإسلامية ظنوا أن تطبيق الشريعة هو قطع اليد وردم الزاني وجلد شارب الخمر فقط. هذا كلام ليس صحيح، هذه جزئية بسيطة جدا ولا تقطع يد إلا المجرم الذي يستحق قطع يده، لكن الإسلام يعطيك برنامجا عمليا للاقتصاد ويرفع البلد إلى درجة الرخاء، يعطيك برنامجا عمليا للأمن في بلد في البلد ويرفع البلد إلى درجة الأمن تماما على النفس والمال والعرض والولد. الإسلام يعطيك برنامجا سياسيا يجعل الأمة تتطور وتقوى ويكون لها العزة بين الأمم. البرنامج الإسلامي أو الشرع الإسلامي تعطيك في الناحية القانونية عدلا مطلقا تجعلك تعيش العدالة فعلا ولا تمييز بين أحد. طب نأخذ هذا الاتصال ونكمل مع إخواننا. تفضل معنا أخي الكريم. أيوة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ وحيد.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
ربنا يكرمك ورب يحفظك.
الله يبارك فيك. ارفع صوتك بعد إذن حضرتك.
ألو، سمعنا حضرتك.
أسمعك الآن، بارك الله فيك.
حضرتك وقت أنا عايز يعني أسأل سؤال حضرتك.
تفضل. تفضل أسمعك.
دلوقتي حضرتك، دلوقتي أنا بدأ الحمد لله بمشيئة الله تعالى بدأ في القرآن الكريم دلوقتي بقراءة صحيحة مع الشيخ الزهري عندنا.
نعم.
وعايز أمشي في يعني عايز أمشي بيه في الدعاية، نفسي أكون داعي يعني داعي إسلامي للناس، فأنا أبدأ بإيه؟
يعني أنت تريد أن تكون داعية تدعو إلى الله عز وجل، تريد أن تعلم القرآن والحديث والتوحيد والسيرة والفقه وهذه الأشياء لتدعو إلى الله تبارك وتعالى. طيب، سوف أجيبك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. الأخ اللي مع تلفون يغلقه. طيب، أخونا الكريم سوف نجيب إن شاء الله على هذا السؤال بإذن الله تعالى، لكن بعد ما نكمل بس البيان حتى لا ينقطع. إذن المشاركات السياسية أخواني، ينبغي المشاركات السياسية الآن في مصر العلماء اتفقوا على أنها جائزة شرعا، لكن وضعوا في الفقرة الرابعة من البيان قالوا: نفضل للعلماء والدعاة ألا يترشحوا بأنفسهم حتى لا ينشغلوا عن الدعوة إلى الله، وإنما يقدمون من يتبنى قضايا الإسلام ومصلحة الأمة. وهذه نقطة مهمة، يعني المشايخ والعلماء لما اجتمعوا قالوا بأنه ينبغي للداعية أو العالم ينبغي للداعي أو العالم المشهور في منطقته ألا يترشح بنفسه لمجلس الشعب، وإنما يرشح أحدا من طلابه ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه لو ترشح سينجح بلا شك، لأن الناس تحبه، لكن يوم ما ينجح سيأتي الناس يطلبون منه مصالح، هذا يطلب ماء وهذا يطلب كهرباء وهذا يطلب وظيفة وهذا يطلب شقة وهذا يطلب كذا مصالح، وهو الآن رشح نفسه ليقوم بمصالحه، فسوف ينشغل بمصالحهم عن دعوته، وإذا تركه من شغل بدعوته فإنهم سيبغضونه ويقولون لن يقوم بالواجب. فالداعية المشهور لا يرشح نفسه. طيب الداعية المشهور لا يرشح نفسه ولكن يرشح أحدا من طلابه. نكمل إن شاء الله البيان بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بنور الله أشرقت شمس القرآن هادي الرحمن تجلى.
مع الله في القلب لما انكسر، مع الله في الدمع لما انهمر.
بنور الله أشرقت شمس القرآن هادي الرحمن تجلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عفوا إخواني، سوف نكمل معكم بيان العلماء. البند الخامس، نهيب بالمسلمين أن يصوتوا في انتخابات الرئاسة لمن يرونه أكثر تبنيا لقضايا الشريعة الإسلامية ومصالح الأمة. معنى هذه الفقرة أن المسلمين إخواني ستطرح عليهم برامج، كل إنسان يريد أن يترشح للرئاسة سيطرح برنامجا معينا. هذه البرامج كلها إن لم تكن برامج منضبطة بضابط الشرع فلن يكون فيها سعادة للأمة. كل واحد سيطرح برنامجا يخالف برنامج الآخر، لكن سيتفق في أنهم سيوفرون الرخاء للأمة. كل يدعي ويزعم ذلك، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. لكن نحن جربنا الاشتراكية فلم تفلح، جربنا نظم الرأسمالية فلم تفلح، ما بقي أمامنا إلا أن نجرب، مش نجرب، إلا أن نطبق الشريعة عن يقين، لأننا نعلم أن الله عز وجل هو أعلم بمصالح العباد من العباد أنفسه. ولذلك لو علم الناس حقيقة هنا في مصر ماذا سيحل عليه من الرخاء لو طبقت الشريعة الإسلامية لطالب بالشريعة الإسلامية المسلم وغير المسلم. ولذلك يكون هدف الإنسان في الذي يختار لرأس الجمهورية أن يكون هذا الذي يختار يميل إلى الإسلام، يتبنى قضايا الشريعة، يتبنى قضايا الإسلام، لأن سعادته فيها وكل ما يطلبه من متطلبات يجده في ذلك. وسوف نفرد لهذا إن شاء الله حلقة خاصة نبين فيها النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والتعليمية ونحو ذلك في الشريعة الإسلامية. ثم ختم مشايخنا حفظهم الله البيان بالفقرة السادسة، لأنه ربما تحدث صياغة للدستور، لأن في التعديلات الدستورية مكتوب بأنه بعد انتخاب مجلس الشعب ومجلس الشورى ستنتخب لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد، واللجنة التأسيسية هذه لن ينتخبها الشعب، وإنما ينتخبها أعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجلس الشورى. ينتخبون لجنة تأسيسية من 100 إنسان، هؤلاء 100 يؤسسون دستورا جديدا للبلاد. نحن نقول باسم الأمة الإسلامية كلها إن الأمة رجالا ونساء شيبا وشبابا لن يسمح لأحد أن يمس المادة الثانية من الدستور بالتغيير أو التبديل في أي صياغة مقبلة للدستور. المادة الثانية التي تقول بأن دين الدولة الإسلام، وأن اللغة العربية هي لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. لأن الأغلبية في مصر مسلمين، 95% مسلمون و5% ديانات أخرى. حتى بمنطلق الديمقراطية فإن الحكم للغلبة، يعني لا نستطيع أن نذهب إلى أمريكا ونقول اجعلوا في دستور أمريكا دين الدولة الإسلام، لأن الغالبية هناك نصارى. كذلك لا يفرضون علينا هنا أن احنا نرفع هذه المادة أو تغير أو تبدل، لا، الأغلبية مسلمين، فينبغي أن تظل هذه المادة ولا تغير ولا تبدل. هذا هو البيان أيها الأحباب، أردت أن أبينه لكم لكي تكونوا على بينة من أمريكا، لأن الإخوان الآن مقبلون على تصويت، يصوت للتعديلات الدستورية بنعم أو لا. الحمد لله التيار الإسلامي قال نصوت بنعم، بشقيه السلفيين والإخوان المسلمين قالوا نعم، عقلاء البلد قالوا نعم، الساسة قالوا نصوت بنعم، المراقبون قالوا نصوت بنعم، القضاة قالوا نصوت بنعم، الأئمة والخطباء قالوا نصوت بنعم، لأنهم يعرفون المكاسب السياسية التي اكتسبها المصريين من إلغاء مادة مكافحة الإرهاب، مادة 179، يعرفون أن التعديلات الجديدة فيها أن مدة الرئاسة 4 سنوات فقط هتبدأ، ستكون مصر أكثر ديمقراطية من أمريكا لو طبقت هذه المادة 4 سنوات فقط. يعني لا يستطيع الرئيس مثلا أن يجعل له زبانية ولا يجعل له شيء يدافع عن نفسه عن شخصه، وإنما سيعمل لمصلحة الأمة. إن لم يرضي الشعب في خلال هذه 4 سنوات سيلفظه الشعب ولن ينتخبه لفترة رئاسة قادمة. إذا نهيب بالمسلمين جميعا أن يصوتوا على التعديلات الدستورية هذه بنعم إن شاء الله تعالى. نبدأ أيها الأحباب الكرام، أجيب سؤال أخينا الأول، أخ بارك الله فيه يقول بأنه يقرأ القرآن قراءة صحيحة ويريد أن يتعلم العلم ويبدأ في طرف الله عز وجل. بداية أهنيك على أنك بدأت في طريق الله وتريد أن تتقرب إلى الله عز وجل، وهذا يدل على أن الله أراد بك خيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يوجهه إلى طريق التفقه والتعلم في الدين. ولذلك فلو أنك أخي الكريم معك ورقة وقلم وتستطيع أن تكتب معي هذا المنهج لطلب العلم، وتبدأ تواصل مع بعض المشايخ أو تتصل بي وأنا أتابعك بنفسي إن شاء الله تعالى. اكتب بارك الله فيك، أولا القرآن الكريم حفظ نصف صفحة يوميا، حفظ نصف صفحة يوميا وتصلي بها الصلوات الخمس والسنن، ومراجعة ربع من الماضي وتصلي بعد العشاء ركعتين بربعين، هذا الذي ستحفظه سيكون ماضيا، يعني نصف صفحة اليوم وتصلي بها الصلوات الخمس والسنن، ونصف صفحة غدا وتصلي بها الصلوات الخمس والسنن وتراجع الصفحة، ونصف صفحة بعد غد وتراجع صفحة ونصف، وهكذا وتراجع، يعني الذي تحفظه تراجعه أولا بأول حتى يثبت ولا تنساه. لكن لا بد قبل الحفظ أخي الكريم من أن تقرأ الذي ستحفظه على إمام المسجد أو شيخ متقن أو أي إنسان يجيد تلاوة القرآن، حتى لا تحفظ خطأ، لأنك إذا حفظت خطأ يصعب تعديله بعد ذلك. ثانيا حفظ حديث واحد يوميا لمادة القرآن، مادة ثانية مادة الحديث، حفظ حديث واحد يوميا من كتاب صحيح الأذكار للصغار طبع الدار ابن رجب. ثالثا العقيدة والتوحيد، حفظ نصف صفحة يوميا من متن العقيدة الطحاوية، متن صغير كده. رابعا الفقه، حفظ صفحة واحدة يوميا من كتاب بداية المتفقه. خامسا علم البدع، لابد أن تعرف البدع والخرافات حتى لا تقع فيها وتنصح الناس بها. هناك كتاب اسمه الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة، قراءة 20 صفحة يوميا، مجرد قراءة فقط، قراءة 20 صفحة يوميا 20 صفحة يوميا من كتاب الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة. يوم الجمعة مراجعة عامة، وتستطيع إن شاء الله أن تسمع على أحد الإخوة أو تتصل بالهاتف، والهاتف يمكن أن تأخذ إن شاء الله من القناة، وأنا أتابعك بنفسي. أسأل الله أن يبارك فيك وعليك يا رب العالمين. نبدأ أيها الأحباب الكرام في الحلقة 6 من شرح صحيح الإمام مسلم، باب قتال أهل الردة ومانع الزكاة. هذا هو الباب 9، باب قتال أهل الردة ومانع الزكاة، الحديث 32. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. ثم رواه الإمام مسلم من طريق آخر، من طريق أبي هريرة، بلفظ آخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم رواه مسلم رحمه الله من طريق جابر رضي الله عنه وزاد فيه ثم قرأ: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ثم رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هناك حتى يقولوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم رواه مسلم عن أبي مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ورواه من طريق أبي مالك عن أبيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وحد الله، بدل قول من قال لا إله إلا الله. هذه روايات الحديث من طريق أبي هريرة وطريق جابر وطريق عبد الله بن عمر وطريق أبي مالك عن أبيه. تعالوا معنا أيها الأحباب لنفهم هذا الحديث. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حدث في المدينة ما يسمى بالردة، ارتد بعض الناس عن الإسلام وظنوا أنه بموت النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الإسلام، كانوا حديث عهد بإسلام، وبعض الناس لم يرتدوا وإنما منعوا الزكاة، قالوا بأن الزكاة كانت تدفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الآن فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن ندفع الزكاة. فعزم أبو بكر رضي الله عنه أن يجهز جيشا من الصحابة من المدينة ويقاتل من ارتد ويقاتل من منع الزكاة. فاستشار عمر بن الخطاب والصحابة، لأن أبو بكر رضي الله عنه يعمل بمبدأ الشورى، فكان رأي عمر رضي الله عنه أنه لا يقاتل الذي منع الزكاة، وقال: هذا الرجل يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فهؤلاء يقولون لا إله إلا الله. فبين له أبو بكر أن من يقول لا إله إلا الله لابد أن يعمل بمقتضى لا إله إلا الله. فإذا قال الإنسان لا إله إلا الله مثلا، ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، بل ويضع المصحف في القاذورة والعياذ بالله، فلا إله إلا الله لا تنفعه. من قال لا إله إلا الله لابد أن يعمل بالشرائع. فقال لابد أن أقاتله. فبعد نقاش شرح الله صدر عمر لرأي أبي بكر واجتمع على قتال المرتدين. هذه قصة الحديث. تعالوا معنا لنأخذ ألفاظ الحديث وما يستفاد منه وما يؤخذ منه. أولا يؤخذ من الحديث مبدأ الشورى في الإسلام. فأبو بكر رضي الله عنه لم يأمر أمرا دون أن يستشير الصحابة، وإنما قبل أن يجهز الجيوش استشار عمر بن الخطاب. وهذا المبدأ كان أيضا مع عمر بعد وفاة أبي بكر. كان عمر إذا أراد أن يصنع شيئا جمع مجلس الشورى الصحابة واستشارهم، لقول الله تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم. ولذلك البيان الذي قرأته عليكم آنفا هو مجلس شورى بين علماء الإسلام في مصر هنا، يستشير بعضهم بعضا في المسائل النازلة حتى لا ينفرد عالم فيتكلم أو يفتي في مصير الأمة، لا يستطيع أن يتحملها وحده أمام الله عز وجل، لابد أن يجلس مع إخوانه العلماء والدعاء ويستشير بعضهم بعضا في ذلك. فمجلس شورى العلماء هذا مهم جدا، وهذا المجلس ما زال ساعيا لضم عدد كبير من المشايخ أيضا إليه، ممن لهم نظر ثاقب في المسائل وعندهم علم شرعي أصيل وسن طويل وخبرة في الدعوة إلى الله. إذن هذا الحديث يؤسس لنا أو يبين لنا مبدأ الشورى في الإسلام. وحتى أنت في أمور زوجتك وأولادك وبيتك لا تستأثر، حاول تستشير زوجتك، لو ابنك كبير في السن تستشيره وهكذا، وتتفق على رأي، تأخذ وجهات النظر المختلفة وتؤلف بينها، لقول الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم. مدير المدرسة أيضا يستشير المدرسين في بعض الأمور، مدير المؤسسة يستشير بعض الناس في بعض الأمور، لأن نظر البشر قاصر. فأنت مهما كنت ذكيا فطنا لابد أن ترى الحقيقة من جانب واحد أو جانبين، لكن إذا اجتمعتم سترون الحقيقة من جميع جوانبها. ثانيا قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. بعض الناس يقول نريد أن نفهم هذا، كيف تقاتلون الناس على الإسلام؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال نأخذ سؤال معنا في الهاتف. تفضل تفضل معنا. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا كنت بسأل حضرتك. حضرتك سمعني؟
أيوة أسمعك جيدا بارك الله فيك.
وأنا بسأل، أنا كنت طالبة علم شرعي وبدرس علوم شرعية بقالي 4 أو 5 سنين تقريبا، بس يعني أنا يعني ما بين حفظ القرآن وبين العلم الشرعي يعني بدت صعوبة جدا إن أنا أوفق بينهم. فكان المفروض إن أنا أختم القرآن الأول قبل ما أبدأ دراسة علوم شرعية ولا
أنت كم تحفظين من القرآن الآن يا أختنا؟
حوالي 20 جزء.
كم عمرك الآن؟
38 سنة.
طيب تمام، 20 جزءا تحفظهم حفظا جيدا أم أنك
لا
يحتاجون إلى
لا
مراجعة؟
لا جيدا يعني في 10 منهم مراجعين وفي 10 لسه محتاجين مراجعة شوية.
وأنت تتابعين في معاهد إعداد دعاء أم تقرأين فقط؟
لا، الحفظ القرآن ده مع معلمة، والعلوم الشرعية برضه مع معلمة مجازة.
إذن
يعني أنا عايز أعرف برضه إن المفروض أطلب علم شرعي فين بالظبط؟ يعني أنا سمعت إن في حتة يعني الناس مش المفروض أتعلم منهم كده. مش عارفه يعني.
طيب حتى لا اطيل عليك في المكالمه، خلاص انا رساله وصلت واغلقي، وسوف تابعيني، سوف اعطيك الطريقه ان شاء الله لتعلم العلم الشرعي باذن الله ان شاء الله تعالى. سوف اجيب اختنا ان شاء الله تعالى اولا ثم اكمل حديثي. بالنسبة لأختنا، وأي أخت تريد طلب العلم، عندنا طريقة اسمها التعلم عن بعد. إذا كانت الأخت لا تجد من يعلمها العلم الشرعي، ففي طريقة نعطيها منهجا علميا ونعطيها شيخة تتابع معها عبر الهاتف، تسمع لها مرة في الأسبوع، وكلما انتهت من مادة أعطيناها في إجازة، الأخت الشيخة تسألها وتختبرها ونعطيها إجازة في هذه المادة ونرفعها إلى مادة أعلى. هذا إذا لم تجد أحد الأخوات أو تجد من يعلمها العلم الشرعي. لكن أنا أنصح أختنا الكريمة لو كان بجوارها معهد إعداد دعاء في بلدها، فعليها أن تلتحق بمعهد إعداد الدعاء. وأقول لك ما دام سنك 38 سنة، لو سنك مثلا لسه 15-16 سنة، هنقول لك أنت الآن حرص على القرآن الأول حتى تختميه. لكن مدام إنسان زاد عن 30 سنة، خلاص تأخذ القرآن وبجواره العلم الشرعي، تمشي القرآن وبجواره العلم الشرعي، لأنك أنت الآن في حاجة لتعلم أشياء في الفقه والتوحيد والحديث والسيرة وهذه الأشياء. فنقول يا أختان الكريمة استمري إن شاء الله في التوفيق بين الاثنين. إذا كان عندك مثلا 5 ساعات يوميا لطلب العلم، تجعل القرآن مثلا 2 ساعات و3 ساعات لطلب العلم الشرعي. وأسأل الله أن يبارك فيك وأن يفتح عليك فتوح العارفين وأن يفتح على جميع إخواننا وأخواتنا المسلمين. في عندي على موقع، ممكن تدخل على الإنترنت وتكتب الموقع، تجد وحيد بالي، تجد على الموقع استمارة طلب العلم. استمارة طلب العلم بيملأها الطالب وبيكتب، بيجاوب على عدة أسئلة، كم تحفظ من القرآن، ماذا قرأت في التوحيد، في السيرة، في الحديث كذا، كم سنك، ما هو الوقت المتاح لك لطلب العلم. وهذه الاستمارة بتأتيني ونجمع الاستمارات ونعطيهم إن شاء الله تعالى برنامج لطلب العلم مع المتابعة الكاملة بإذن الله تعالى. طيب نأخذ أيضا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الشيخ.
الله يسلمك.
بارك الله فيك.
آمين وإياك.
الله يبارك فيك. معلش إحنا نعتذر لحضرتك، إحنا قطعنا الكلام الطيب حتى حضرتك، بس يعني كنا عايزين استفسار من حضرتك.
تحت أمرك تفضل.
الله يبارك فيك. بعد حضرتك قولي تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حضرتك المنفي هنا أصل الإيمان ولا واجب من واجبات الإيمان؟ لأن حضرتك أنا يعني كنت يعني سمعت قول أو قرأت قول لأهل العلم إنه أصل الإيمان، وقول آخر اللي هو واجب من واجبات الإيمان. فبعد ما حضرتك توضح لنا للمسألة.
حاضر إن شاء الله.
جزاك الله خير.
بارك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب نجيب سؤال أخينا ثم إن شاء الله تعالى نكمل الحديث. نقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ينبغي للمسلم أن يعلم أن حكم الله وحكم رسوله أفضل من أي حكم، بل هو الذي يجب التحكم إليه. ولذلك نحن نقول حتى لو كان الإنسان بينه وبين أخيه مشكلة الآن، ولو رفعها للقانون الوضعي هيحكم فيها بغير ما أنزل الله؟ فعليه أن يأتي بمجموعة من الناس الطيبين يحكمون بينهم بشرع الله، يقول له أنا بينه وبينك إمام المسجد مثلا، أو إمام المسجد فلاني وفلان وفلاني، ثلاثة من أئمة المساجد يحكمون بينهم. ولذلك نحن يعني نقول لإخواننا في كل منطقة اعملوا أو شكلوا لجنة اسمها لجنة الصلح بين الناس، وسموها والصلح خير مثلا، أو لجنة الإصلاح بين الناس. هذه اللجنة لفض المنازعات على الشرع. وهذه اللجنة عملناها في بلدنا، وفي بعض البلاد مشايخ عملوها، لجنة جميلة جدا والناس مقبلون عليها. بدل ما يضع القضية في القضاء تأخذ لها سنة سنتين، بتنتهي في جلسة أو 2 أو 3. ولجنة الصلح دي تكون عبارة عن 5 مثلا من الناس الموجودين في القرية، اللي هم ناس عقلاء من أهل القرية وناس من أهل العلم والفقه، ويعملوا الجلسة على جلستين، الجلسة الأولى جلسة سماع من الأطراف ولا يحكموا في هذه الجلسة، يأخذون الأقوال فقط ويقولوا الحكم بعد أسبوع. في خلال هذا الأسبوع يتصل بالمشايخ والعلماء ويعرض عليهم الأقوال وكذا ويأخذوا رأي الشرع في المسألة. الجلسة اللي بعد أسبوع بنطق بالحكم. بهذه الطريقة نستطيع أن نحكم شرع الله عز وجل في حياتنا العملية بدون أن نلجأ إلى القضاء، حتى ييسر الله عز وجل للقضاء أن يكون كله على شرع الله تبارك وتعالى وعلى الإسلام المنشود. طيب، لأن الحلقة كادت أن تنتهي فأنا أريد أن أختصر شرح هذا الحديث، فأقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله إلى آخر الحديث، معناه أن المسلمين إذا خرجوا لقتال الكافرين فهم يخيرونهم بين ثلاثة أشياء، يقولون لهم الإسلام أو الجزية أو الحرب. يعني إيه؟ يعني إن أسلموا خلاص لا قتال، وإن لم يسلموا فإن المسلمين سيدافعون عنهم ويحمونهم في مقابل جزية دينار عن الولد البالغ، عن الرجل البالغ في السنة، يحمون أراضيهم وكذا في مقابل دينار اسمه الجزية، لكنها هي شيء رمزي تدل على الطاعة. الأمر الثالث القتال، طب يتركونا ندعو إلى الله، إن حالوا بينهم وبين الناس فيقاتلونهم حتى يتركوا المسائل ويدعون الناس إلى الله. ولذلك البلاد التي فتحت بالقتال كمصر والشام وكذا، بعد ما فتحت عرف أهلها أن الإسلام أفضل لهم من غيرهم. يعني عندنا في مصر مثلا كان الأقباط مضطهدين، كان الأقباط مضطهدين من قبل الروم وهم نصارى مثلهم، يعني الروم مسيحيين والأقباط مسيحيين كانوا مضطهدين من قبلهم، فلما انتصر المسلمون على الروم وأدلهم عن مصر وأتوا أقروا المسلمين على كنائسهم وعباداتهم وأعطوهم حريات لم تكن موجودة من قبل، وأعطوهم حقوقا ما تمتعوا بها تحت الحكم الروماني النصراني. ناهيك عن بلاد الهند ومواد ما وراء النهر، فتحت كلها بدون سيف وبدون قتال، وإنما كان يخرج التجار إلى الله سبحانه وتعالى، يخرج التجار للدعوة إلى الله عز وجل حينما كانوا يدعون إلى الله وكانوا في تجاراتهم يرى منهم الناس الصدق وكذا، أنتم مسلمين فيسلمون، حتى أسلم غالبية البلاد. القارة الهندية كانت تحكم بشرع الله، كانت الشريعة الإسلامية مطبقة في القارة الهندية إلى أن أتى الإنجليز واحتل الهند وحصل ما حصل بتبديل القانون الوضعي. يؤخذ من هذا الحديث أيضا أنه لا يجوز منع الزكاة، وأن الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام، يحرم على الإنسان منع الزكاة، الزكاة المفروض. أما الصدقات فله أن يدفع منها ما يستطيع فقط. يؤخذ من هذا الحديث أيضا أيها الأحباب أن قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما جئت به، فهذا دليل على أن الإنسان ينبغي أن يعرف أحكام الشرع، المسلم ينبغي أن يعرف أحكام الشرع ليؤمن بها ويعمل بها. كذلك يؤخذ من هذا الحديث من قوله من وحد الله، ينبغي الإنسان أن يعرف التوحيد الصحيح لكي يلقى الله عز وجل على التوحيد الصحيح، لأن الإنسان يا إخواني اسمحوا لي، الإنسان قد يجهل أشياء في الدين، وهذه الأشياء قد يعني توقف أشياء خطيرة، يعني من الناس من يعتقد اعتقادات باطلة وهو مسلم يريد يحب الله عز وجل يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي له أن يتعلم العلم ليعرف الحرام فيجتنبه والحلال فيتبعه. إذن يؤخذ من هذا الحديث العلم، تعلم العلم الذي ينير لك الطريق، فالعلم ينير لك الطريق إلى الله، بل ويرفعك عند الله درجات، قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والعلم يزيد صاحبه خشية لله عز وجل وخوفا منه، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن الخلاصة أيها الأحباب أن الإنسان يجب أن يتعلم العلم ليعبد الله على بصيرة. ويعرف كيف يتقرب إلى الله وكيف يحب الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بشرع الله ويحكم فيه بشرع الله ويحكم فيه بشرع الله. اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا. اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا. اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في كل مكان واجمع شملهم ووحد كلمتهم على طاعتك يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.